اختيار مثل هذا الكلام بأن من هؤلاء وقلنا كثيرا بأننا من الجزير قال العلم كثير والعلم قصير وعلى المرء أن شرد بأنفع على علوم أنفع من له هو علم الفقه طبعا بعد علم الفقه الأكبر هو علم العقيدة أما كتاب المهذب هو من أنفع الكتب في هذا الباب ونسمع مشارك الإنسان من الكلام على الصيد والذبائح ونستغل بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله أو يعني أول دروس الكلام على المعاملات والبيوع وإنما الفقه البيوع فتحتاج إلى أذان صافية فإن شاء الله أبقى درس الأربعاء فقط عندما ندخل على المعاملات ولعلنا إن شاء الله نتوسع بالكلام على هذا الباب لأنه كما قلنا محل الافتراق بين الفقهاء. انتهينا من الكلام على السيد والذبائح إلى الكلام على الشروط التي لا بد أن تتوفر في الكلب المعلم أو الجرحة المعلمة. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم سبقكم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان وأقام أو سدد وأقام عن هذه المدارس وأن بعد ذلك في موازين حسنتين وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك فإن العمل عند ربنا مهما تعاظم
لا يقبل إلا بالإخلاص. المصنف تكلم على مسألة بعدما تكلم على الشروط وتوسع فيها، تكلم على شرطية التسمية وهل التسمية شرط في صحة أو حل الصيد أم لا. الحق بأننا نقول في مسألة التسمية ومسألة الذبح ومسألة هذه مسألة التسمية ومسألة الإرسال بحيث ننظر في المرسل إن كان وثنيا إن كان مسلما دينا تقيا إن كان كتابيا، هذه المسائل هي فروع عن التأصيل الأول وهو مسألة الصيد مسألة مفرعة عن الذبح. يعني ما قلناه في الذبائح وما بينا بأنه من شروط صحة الذبيحة الزكاة فهو هو يتكرر في مسألة الصيد لا فرق بينهما بحال من الأحوال. إذن هذا فرع عن أصل. فإذا قلنا التسمية على إرسال الجارحة فإن العلماء يقولون في المذهب يقولون يستحب التسمية عند إرسال الكلب المعلم كما قال الله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي قال إذا ذكرت إذا أرسلت كلبك المعلم قال المعلم قال وذكرت اسم الله قال وذكرت اسم الله فكل إن أمسك عليك. وفي غير موضع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكرت اسم الله فقالوا هذا ذكر اسم الله جل وعلا هنا مفرع على مسألة التسمية على الذبيحة فهو على الاستحباب وإن كان الجماهير يرون بأنها على الوجوب أن التسمية هنا على الوجوب هي مفرعة كما قلنا على الذبائح وقد فصلنا القول فيها قبل ذلك فلا نعيد. الراجح الصحيح بذلك بأن المسلم تسميته في إسلامه وفي قلبه، المسلم تسميته في إسلامه وفي قلبه فإنه يكفيه أنه مسلم كما قال ابن عباس فتكون التسمية هنا من باب الاستحباب والإرشاد لا من باب الإلزام والإيجاب. فيسمي اسم الله جل وعلا إذا أرسل كلبه المعلم أو إذا أرسل سهمه للصيد فيستحب له التسمية لا سيما أن عموم الأدلة تعضد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر أو قال فهو أجزم أو قال فهو أقطع. فالغرض المقصود أن التسمية مستحبة في هذا الباب عند إرسال الكلب المعلم. وإذا أرسل الجارحة فإنها أحوال كما نقل المصنف هنا على أنه لو أرسل الوثني الجارحة أو أرسل الكتابي الجارحة فهل يحل حينئذ الصيد أم لا يحل. المسألة هنا لها أحوال ثلاثة، أرسل الكلب المعلم أو أرسل الجارحة مسلم وهو الذي علم الكلب المعلم أو علم الجارحة فمسلم وهو الذي علم الآلة وهو الذي أرسل. الحالة الثانية وثني مجوسي عابد بقر عابد شمس هو الذي علم وهو الذي أرسل. الحالة الثالثة كتابي هو الذي علم وهو الذي أرسل. الحالة الرابعة علم وثني وأرسل مسلم، علم مسلم وأرسل وثني، هذه حالة إيش؟ الرابعة والخمسة بقى كده أحوال خمسة صحيح ولا لا؟ الحالة الأولى باتفاق بالإجماع في المذهب وبإجماع العلماء إذا علم المسلم وأرسل المسلم ذكر اسم الله علمه باسم الله كما في المذهب بأنها يحل الصيد هنا. فإذا أرسل الكلب المعلم على الظبي أو على الغزال فصاده فإنه له ذلك كما أرسل زيد فهدا على غزالة أو خلف غزالة فصادها له فحلت الذبيحة له بهذا لأنه مسلم. وقلنا تسمية المسلم في قلبي وفي إسلامي، هو الذي علم الكلب المعلم. إذا توفرت الشهود قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكونوا مما أمسكنا عليكم. الحالة الثانية أن يكون وثنيا، هو الذي علم الجارحة ويكون أرسله. صحيح هذه الحالة الثانية، نعم، يكون وثنيا أو يكون مجوسيا أو يكون عابدا لبقر أو لفأر أو لشمس، فهذا لا تحل الذبيحة بالإجماع، لا أو لا تحل، لا يحل الصيد بالإجماع، لأنه ليس ممن تحل ذبيحته، لأنه ليس ممن تحل ذبيحته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولأن الله تعالى قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم أنتم، فالخطاب للمؤمنين، فلم ينزل تحت غير المؤمنين. وأيضا قول الله تعالى ذكرت اسم الله دل على اشتراط الإيمان، فصحيح بذلك بأنه وإن صاد الكلب وإن صاد فإنه لا تحل، لا يحل الصيد. فإن قالوا الكلب ماله وماله ومال مسألة الإسلام وغير الإسلام، نقول لأن الكلب ما هو إلا بمثابة، كما قلنا قبل ذلك، بمثابة السكين الآلة، والمرسل هو الذي ننظر ونضبط الأمر فيه. فالذي أخذ السكين مجوسيا كان أوثنيا، فإن ذبح فإن ذبحته لا تحل، وأيضا إن صاد فصيده لا يحل، فهو ميت على الإجماع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة كتابي، إذا كان كتابي الذي أرسل فراجع ساحة أنه تحل، يحل صيده كما تحل ذبيحته، لأننا قلنا بأننا نأخذ الصيد فرعا على الذبائح. يبقى كتابي كان كتابيا وأرسل الكلب المعلم فإن ذكر اسم الله فإنه تحل، يحل صيده. فإذا أرسل الكتابي الفهد أو النمر أو الكلب على ظبي أو على حمارا، على حمار وحشي، فصاده وذكر اسم الله صح صيده بذلك، لأنه متفرع على كما قلنا الذبيحة، وذبيحة الكتابي تحل، وكما قال الله تعالى وطعام أهل الكتاب حل لكم. الحالة الثالثة أن يكون، أن يكون اللي كاتب واحد، طب واحد عايز واحد، يعني لما نطلب منكم الكلام ما أحد يتكلم بحال من الأحوال، سبحان الله، ماشي ممتاز. علم المسلم وأرسل المرسي، إذا علم المسلم وأرسل المرسي فتعليم المسلم كأنه لا تعليم، كأنه لا شيء. لما؟ لأنه تعليم المسلم كصناعة السكين، صنع المسلم السكين وأخذها الوثني فذبح، هل تحل ذبيحته؟ لا تحل ذبيحته، لأنه ليس ممن إيش يؤهل لتحل ذبيحته. إذا لأننا نقول الجارحة ما هي إلا وسيلة، ما هي إلا آلة، فلا تحل. إذا عكس علم الوثني ولكن أرسل المسلم وذكر اسم الله، ضابط المسألة أنها تعود على المرسل، فإن كان المرسل مما تحل ذبيحته حل صيده وصح ذلك. إذا علم المسلم وأرسل الوثني كما قلنا لا يحل بذلك بحال من الأحوال. ثم انتقل المصنف إلى أن الكلب المعلم إذا توفر فيه شروط أنه تعلم، فإذا صاد وحده، يعني زيد أخذ الكلب المعلم أو أخذ الفهد ونام بجانبه فغفل غفلة ثم مرت غزالة فنظر إليها الفهد فاشتهى فأسرع إليها، فإن أسرع إليها فصادها أكل أو لم يأكل لا يصح، لا يصح يستويده بحال من الأحوال، لأنه بفعله هذا شعبة يعني هو رأى فأقرب، رآه فأقرب، ايش اللي عندك غير محتوى، ايش غير عافية كده كده، لا ما لا تمثل لي، لا ما امسك على ناس ما كلش صادوا ما كلش ما اكل، طب ما هو شعب عمال يدند الحلال، ممتاز هذا الذي يريد. انظر للشرط، اختل الشرط ام الشرط موجود، هو قال اذا ارسلت كلبك المعلم، هو انتم تمسكتم مزات الارسال فقط، فقلنا علامة الارسال انه ايه، اذا ارسله توصل واذا زجره انزجر، صحيح ولا لا؟ فكان لابد ان يقال بان العلة في ذلك ان 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 اسراعه على الفريسة دون ان يرسله المرسل المعلم دلالة على انه لم لم يتعلم. وان السلام قيد قيدا مهمة جدا، قال اذا ارسلت كلب كلب المعلم، فكان امساكه للفريسة دون الارسال، دون ارسال المرسل دلالة على انه لم يتعلم، اذا صيده لا يصح. مفهوم.
أما إذا نظر إلى الغزالة وهو يعلم أن 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 صاحبه يريد هذه الغزالة يريد الصيد وخرج ثلاثة أيام يخرج به ويرجع بخفاي حنين ما يجد شيئا، فوقف صابرا محتسبا حتى وجد إيش؟ وجد الغزالة تمر، فهو يعلم أن صاحبه يريد ذلك فتحرك، فلما تحرك انتبه صاحبه، فلما انتبه أرسله رسالا قوية فاشتد عدوه بإرسال من الصاحب. عندنا أمران الآن، الابتداء ما كان من المرسل ما كان، لكن شدة العدو والذهاب إلى الصيد وافتراسها أو صيدها كان بإعاذ من المرسل. هنا العلماء يقولون يمكن أن نقول أنه قد اجتمع حاضر ومبيح، لأنه لما ذهب وحده دل على أنه لم يكن متعلما، ولما اشتد عدوه بإرسال المرسل دل على أنه متعلم. وصحيح رجع في ذلك أن نقول ابتداء هذه تهيئة جبل جبل، أن تدربت فهدا إذا رأى غزالة أن ينقض عليه، فهو تحركه هذا من إيش؟ من التعليم، دلالة التعليم، والدلالة على ذلك أنه اشتد عدوه بعدما أرسله أو أمره صاحبه، فتحل الذبيحة ويحل الصيد بذلك، لأنه لم يكن قد خالف الشرط إذا أرسلت كلبك المعلم. وبعد ذلك ختم الكلام على الإرسال بالكلام على مسألة إرسال المجنون والصبي والأعمى، وهذه المسألة متفرعة على مسألة ذبيحة الصبي والمجنون والمرأة كما فصلنا القول فيها. هو الآن السهولة بأثرها أن تقول إرسال المجنون، فإننا نقول الأصل في ذلك أن النية لا تعتمد في مسألة الصيد، النية غير معتبرة في مسألة الصيد، بل هو لو رمى سهما على عصفور فوقعت على حمار مشوي فقتل حمار وحشي أو ما يشوي ولا أقليه حمار وحشي فقتله فأخذه له ذلك، لأن النية لا تدخل في هذا الباب ولا تؤثر فيه، ليست إلا مؤثرة. فإن كان مجنونا أرسل الكلب المعلم صح صيده، وإن كان الصبي أرسل الكلب المعلم صح ذلك. لما؟ لأننا نقول بالنسبة للكلب أو للصبي أو للأعمى فإن المسألة لا تدور مع الإرادة بحال، فالمسألة على التكليف، المسألة الآن على شروط تتوفر، إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك عليك فكل. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قيد قيودا لا دخل للنية ولا للإرادة فيه، فصح إرسال الصبي وصح إرسال المجنون، فإن صح إرسال الصبي من باب أولى أن يصح إرسال المجنون، لأن الصبي عنده بعض عقل حاضر، أما المجنون لا عقل له، وقلنا المسألة الدائرة على الإرادة. يعني المسألة بأثرية على الأعمى، لأن الأعمى يمكن ألا يرى صيدا، هو بعثه إلى الحائط لا للصيد. فنقول وحتى لو كان ده هذه المسألة بالضبط على الرجل الذي أرسل أو رمى أو ألقى السهم أو رمى الرمح على طائر فوقع على غزال مثلا أو غير ذلك، فإن هذا الصيد يحل بالإجماع وليس فيه ثمة شيء. لكنهم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة بعدما إذا صاد الكلب المعلم، فلو حالتان، الحالة الأولى أنه أمسك، الحالة الثانية أنه أكل، ولما أمسك بالناف أو بالظف أو قتل بثقله، هذه مسائل متفرعة على مسألة الجارحة التي هي الآلة. مسائل ثلاثة، المسألة الأولى أنه لما صاد أكل، زيد أرسل كلبه المعلم أو أرسل نمره أو فهده خلف الغزالة، فلا حالات ثلاثة، الحالة الأولى أنه بعدما يعني صادها أكل منها، الحالة الثانية أنه لم يأكل منها، أمسك ولم يأكل منها، الحالة الثالثة أنه بعدما سار خلفها، هذه مسائل بعضها تدخل في بعض، لما عاد على الغزال فإنه صادها بنابه أو ضربها بيده فقتلها بإصفره، أو أنه وقع عليها، هي وجدت وهدة فنزلت فأراد أن ينزل خلفها وقع هو، فلما وقع على الغزال فإيش؟ فقتلها بثقله، قتلها هنا بثقله، لا بالناف ولا بالإصفر ولا باليد ولا بالقوة، إنما هو بثقله قتلها، أو أنه لما أسرعت فلما أسرعت ما استطعت أن تتنفس فماتت، يبقى ماتت من شدة الإيش؟ العدو، من شدة الإسراع ماتت. فهذه أحوال ثلاثة ننظر في هذا الباب، هل يحل أكل هذا الصيد بهذه الأحوال الثلاثة أو الأربع أم لا؟ الحالة الأولى أنه صاد بنابه وأكل، الحالة الثانية صاد بنابه ولم يأكل، أما صاد بنابه ولم يأكل بالإجماع في المذهب وباتفاق الأئمة أنه يأكل منها وحل الصيد ولا شيء في ذلك، لأنها قد توفرت فيه شروط، إذا أرسلت كلبك المعلم فإيش؟ فأمسك عليك فكل، وفي رواية لم يأكل فكل، هذه رواية أيضا في حديث عدي بن حاتم. أما إذا أكل فهذه محل الخلاف بين العلماء في المذهب وفي غير المذهب، لأنهم قالوا إذا أكل هل بأكله هذا يدل على أنه أتقن وتعلم أم لا. هذا أصل الخلاف بين العلماء في هذا الباب، أنه لو أمتك وأكل هل بهذا يكون متعلما أم لا. هنا العلماء في المذهب لهم قولان، قول قديم وقول جديد. زيد أرسل الفهد فأكل من الغزال، بعد ما صاد الغزال أكل رجل الغزال، فهل له أن يأكل من بقية الغزال أم لا؟ هذه صورة المسألة. قولان، القول الأول في القديم قالوا له أن يأكل، نعم يأكل لعموم الآية، قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه، قال كلوا مما أمسكنا عليكم هذا عام، لأنه لم يذكر أكل أم لم يأكل، وما سكت عنه فهو عفو. يبقى المسألة تنزل على عموم أكل أو يأكل، ما دام قد أمسك فكل، وهو قد أمسك الغزال فكل. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني في سنن داود الترمذي وفي النسائي أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم ثم قال فإن أكل فكل. وفي رواية أن أعرابيا هو أبو ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الصيود أن يفتيه في الصيد، فقال أرأيت إن أدركنا فزكى أدركناه فأخذنا بالزكاة، قال فكل، قال فإن أكل فإن أمسك وأكل، قال وإن أكل فكل. فهنا تصريح قال السلام وإن أكل فكل، فهذا مصرح به أنه إن أكل فكل، يبقى إذن الأصل في ذلك الإمساك ولا نظر إلى أكل أو لم يأكل. فإنه إذا أرسلته استرسل، وإن زجرته انزجر، فأمسك عليك أكل أكل أو لم يأكل، فلك أن تأكل على الإباحة في ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني. وهذا أثره الآن. وقالوا إذا آدي من النظر أن المسألة على التعليم هو معلم، لأن الله تعالى قال في كتابه معلم مكلبين تعلمونهن مما علمك الله، وأصل التعليم أنه إذا أرسله يسترسل، وإذا زجره أن ينزجر، وهذا قد توفر فيه وذكر اسم الله، إذا توفرت الشروط فيصح له الأكل حتى ولو كان قد أكل منه. وهذا تصريح. القول الثاني والمعتمد هو الجديد، قالوا لا يأكل منه. وهذه المسألة يعني لو أردنا أن نرجح يعني سيكون بيننا تذبذب، لأن هي المسألة فيها حاضر ومبيح، وهل نقدم الحاضر ومبيح أم لا. عامة المعتمد والقول الجديد أنه لا يأكل منه، لحديث الصحيحين عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل إن أمسك عليك، فكل إن أمسك عليك. ماذا تستفيد يا أخ مخرج أنت؟ ماذا تستفيد من قولي فكل إن أمسك عليك؟ وبعدين أنت الكاميرا تطلعها من المشي. طيب اتفضل عامل لي مقتصد، أنت مش عارف أنا هاس إيش تستفيد من الحديث. قاعد انت عمال تعد الرؤوس كأن انت هتضحي بحد في وقت ما، وعمال تعد الرؤوس ما انتش معنى. قال اذا ذكرت اسم الله، اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ان امسك عليك، ايش تستفيد بقى من هذا الحديث؟ كيف يستدلون بهذا الحديث؟ انت بقى اخبرني وانت عمال تعد الرؤوس كده بتعدهم ليه؟ اما كنت يعني اما تنظر للرؤوس دي بتنظر ليش؟ اما كنت بتعمل ايه؟ نعم هذا بلغه الحبشه انت كذاب يعني مخطئ، ولغه الحبشه ممكن تقرب وتدخل على لغه العرب. فانت الان كنت تنظر بعيدا، نعم عملت كده وترجع، لا ما رجعتش تاني، وقفت عندها ثبت عينيك. صدقني انا ذكرت الحديث باسري وانت باصص هناك، كنت بتفكر في ايه؟ طيب ولا حاجه؟ ما عندكش اي حاجه؟ ايه سرحت في ايه؟ سرحت في ايه؟ مش هسيب سرحت في ولا حاجه؟ تبقى مغفل يعني، في حد هيسرح في ولا حاجه؟ ازاي بقى؟ ازاي دي ينفع وانت في درس علم تسرح؟ طب خلاص اتيني بقى كيف يستدلون بهذا الحديث. شوف لنا واحد سارح بقى زيك حضرتك بسارح في حاجه يجاوب. شو محمد؟ طب سيب الكمبيوتر وروح هات الكاميرا بتاعتك. ايه مش هيشتغل لما حضرتك؟ الكمبيوتر؟ طب الحمد لله. اتفضل اتفضل يا شيخ محمد. حال عليك وخلاص بقى ده في ود بينك وبينه وانت انا بقول واحد سارح فارشدنا اليك. هو انت قدمت المقدمة الصحيحة وطبقت التطبيق الخطأ بس قدمت المقدمة الصحيحة. هو هذا في منطوق ان امسك فمفهومه ان لم يمسك فكأن سائل الناس لو يقول دلني كيف يكون قد امسك كيف يكون لم يكن قد امسك. فان اكل فقد ها فان لم يأكل فقد امسك وان اكل لم يمسك مفهوم. وقالوا هذا ورد في السنن بتصريح في حديث علي بن حاتم لا في الصحيحين قال لهم سلم فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قالوا أيضا شرط الاستداء الشرط في الاستداء هو شرط في الاستدامة ما لم يدل الدليل على خلافه. يعني إيش؟ قالوا إذا قلت بأنه من شرط الابتداء أنه إذا أرسله يسترتب يكون متعلما فمن استدامة التعليم ألا يأكل. هذا الذي قاله العلماء. قالوا إذن الجديد وهو المعتمد قالوا لا يأكل. وهذا يعني قد وافق فيه الحنابلة والأحناف قالوا إن أكل فلا تأكل وأن تمسك. وأما المالكية فقد خالفوا بذلك وقالوا له أن يأكل حديث أبي ثعلبة الخشني. الحق بأن المسألة إما أن نقول بجمع بعض العلماء على للحديثين أو نقول بأن الأول هو الأشد وهو الأصح لا سيما وأننا وإن قلنا بأن الأصل المنع وأن الحاضر إذا اجتمع مع المبيح فإننا نقدم الحاضر لكن هنا لنا أن نجمع بين الروايتين. قد جمع بعض العلماء بين الروايتين جمعا لطيفا حسنا قال بأن حديث أبي ثعلبة الخشني الذي قال فيه سلم فإن أكل فكل والحديث الآخر الذي قال سلم فإن أكل فلا تأكل قد أظهره سلم بالتعليل عندما قال فإن أكل فلا تأكل فإني أخشى أن يكون قد أمسك على نفسه. يبقى هنا مسألة كما قال المالكية في تفسير بديع قالوا لا يدل الأكل أو عدم الأكل على التعليم. يعني الأكل أو عدم الأكل لا يدل على أن هذا قد تعلم أو لم يتعلم لأنه قد يأكل وهو لا يشتهي الأكل ولا يريد الأكل ويكون معلما وقد لا يأكل وهو يريد الأكل ويكون أيضا بذلك معلما. هي علة غير مؤثرة عند العلماء. قالوا لما قال السلام فإني أخشى أن يكون قد أمسك على نفسه فيها دلالة على أن السلام يقول الاحتمالية واردة احتمال في أكله أن تفسر بأكله أنه أكل أنه أمسك على نفسه وارد والاحتمال الآخر أيضا إيه وارد أنه لم يمسك على نفسه لا أكل كما يأكل الصقر. فهنا قالوا إذن الجمع في هذا الباب إن غلب على ظنك أنه أمسك على نفسه فكفر وليس مسألة الأكل وليست علة مؤثرة بالتأثير القوي الذي يثبت بأنه لو أكل يكون غير معلم. وهذا جمع لطيف هذا جمع لطيف. يعني إذا وجدت القرينة الأخرى التي تثبت أنه أمسك على نفسه فلا تأكل يبقى عندما النص الصريح ندور حوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أمسك على نفسه فلا تأكل. فنحن أردنا التفسير كيف يمسك على نفسه فبعضهم قال التفسير أنه إن أكل فقد أمسك على نفسه. قلنا لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما يأكل قال إني أخشى أن يكون قد أمسك على وهذا ليس فيه جزم أنه أمسك على نفسه. فإذا هذا الراجح الصحيح فهو الجمع بين الروايتين فإن ظلت القرينة على أنه أمسك على نفسه فلا يأكل وإلا فيأكل. فإن صاد الفهد الغزالة أو الحمار الوحشي أجلكم الله بعدما صاده صاده بنابه وغرز نابه فيه وإذا لو كان كلبا فقد ولغ في لحم وفي دم الحمار الوحشي لا سيما العلماء يقول إذا ولغ في الدم والدم إيش يجري في الجميع. فهنا اختلف علماؤنا هل يغسله أو لا يغسله إذا أكل بنابه فماذا عليه هل يأخذ الصيد ويأكل مطلقا أم عليه الغسل. هذه مسألة أطال الكلام فيها جدا وهي منحصرة في أمور ثلاثة أو أربعة. الأمر الأول هو الغسل مطلقا الغسل مطلقا وجوبا مرة واحدة. ثاني الغسل مطلقا سبع مرات أولهن بالتراب لأن أقول الكلب قد قال السلام اللحم أولى من الإناء. قال السلام إذا ولغ الكلاب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب نغسله سبعا أولهن بالتراب. قالوا وعفروا الثامنة بالتراب. الثالث قالوا الغسل مرة واحدة، عدم الغسل، عدم الغسل مطلقا. يبقى الغسل مطلقا النقيض وعدم الغسل مطلقا. القول الرابع العجيب أنهم قالوا لابد من بتر هذه الجزئية التي غرز نابه فيها وعدم أكلها بحال من الأحوال، وعدم أكلها بحال من الأحوال. هذا الذي قاله العلماء منحصرا في ذلك. الكلام الصحيح في هذا الباب هو ينحصر بين أمرين، ينحصر بين عدم الغسل مطلقا أو الغسل سبع مرات أولهن بالتراب. هذا الصحيح، هذا الذي ندور مع الأثر حيث دار في هذا الباب. إما أن نقول، وهذا الرجع صحيح، ينحصر الخلاف هنا في القولين، إما أن نقول عدم الغسل مطلقا وهذا الأقرب والصواب، وإما أن نقول الغسل سبع مرات أولهن بالتراب. لا سيما أن نسلم قد قال ذلك تصريحا في الإناء، فالآن يقول ذلك في اللحم من باب أولى. المضرة تكون أشد، المضرة تكون أشد، مسألة ضرر صحيح. فمن قال انه يغسل سبع مرات قلنا الادله عليكم وليست لكم، لان من قال لا يغسل مطلقا الادله باسرها معهم. لما؟ لاننا قلنا التقصير العام بان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تعالى اذا اراد ان يحرم شيئا حرمه تصريحا، وان اراد اباحه شيء اباحه تصريحا، وان سكت عن اشياء فقد ايش عفى عنه، وما كان عفو فلا تسال عنه، تخدمه ولا تسال عنه ولا تتنطع. فعندنا الأدلة برمتها لا تذكر من قريب ولا من بعيد الغسل ولا مرة واحدة. قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأن وارد أن يكون فهدا، أن يكون أسدا، أن يكون نمرا، أن يكون كلبا، هذا وارد. مكلمين تعلمون مما علمكم الله، على العموم لأنه كلب عقول الغرض المقصود، هذا وارد. وقال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر من قريب ولا من بعيد مسألة الغسل ولا الأمر بالغسل. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ثعلبة قال وإن أكل قال وإن أكل فكل، ولم يقل له فاغسل سبع مرات لنا بالتراب. وتأخير بين عناصر الحاجة لا يجوز. وعموم حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ما قال فاغسل ثم كل، ما قال أغسل ثم كل. فكل الأدلة ظاهرة على عدم الغسل مطلقا، وأن هذه المسألة مسألة على التخفيف، مسألة على التخفيف لا التجديد. هذا بالنسبة للكلام على القول الأول. القول الثاني قالوا الأصل في طهور ولوغ الكلب سبع مرات أولهن بالتراب أو عفر ثمنة بالتراب. قلنا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا سكت استنادا لما ورد تفصيلا من كلامه أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب أو قال وعفره ثمنة بالتراب، على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. هذا كلام فيه حيطة، هذا كلام من فعل ذلك فهو أسد واحتاط لنفسي وديني، وكان هذا هو المعتمد أيضا في المذهب، والذي اعتمده أو صححه أو رجحه الإمام النووي. والأسد علما وقياسا وأثرا هو القول الأول وعدم الغسل مطلقا. فإن قال قائل قد ظهر لنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أو بتطهير الإناء سبع مرات مع مرة بالتراب أن هذا يكون تطهير لمسألة المضرة العظيمة من الدودة الشريطية، وكيف نفعل في هذا الباب؟ نقول نحن ندور مع الشرع حيث دار. إن قلنا بأن الشرع والراجح في الشرع أن تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، والنبي هو أرحم الأمة، ولو كان كما تقولون الاستناد للتقصير الشرعي الأصيل فإن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التكرار، لأن هذه مضرة. قد يعلم بعضهم طهور إناء أحدكم وقد لا يعلم، وهذه مسألة خاصة بالأبدان، فرحمة النبي تأبى ألا يكرر، فلما لم يكرر علمنا أن المسألة على المسكوت عنه معفو عنه. ولذلك نحن نقول في هذا الباب وإن توقعنا الضرر فإنه عندما أبيح شرعا رفع الضرر قدرا، ولما منع شرعا نزل الضرر قدرا. مفهوم الإجابة؟ بمعنى أنهم قالوا لو قلت الآن أنتم تقولون الكلب إذا ولغ في الإناء ففيه ما فيه من الضرر، ثم أيضا نابه ولوغ وناب وريق على اللحم، إذن الضرر وقع، فإن لم يغسل فلابد أن نقول نتوقع الضرر. قلنا لا، لما جاء الشر فأمر بالغسل علمنا أنه وكل الأمر إيه إلينا، الضرر موجود وأكل الأمر إلينا، من باب تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، من باب ولا تقتلوا أنفسكم، وإن خالفت الشرع أنت خالفت وقتلت نفسك إن لم تفعل، مفهوم. ولما لم يشرع علمنا أنه رفع الضرر قدر. يبقى وقع قدرا ان لم تغسل عقوبتك ان الضرر يقع عليك، لان الله تعالى امر نبيه ان يامرك بان الاحتراز من الضرر ان تفعل كذا، فلم تفعل، فان وقع بك الضرر فلا تلومن الا نفسك. صحيح. لكن لم يامرك بالغسل رفع الضرر قدرا، وهذه من رحمه الله بالعباد. مفهوم؟ يبقى اذا لا شيء في ذلك ولا غيره، والعجب ان نقول انه ولو غرز نابه فلا ضرر في هذا، يمنع الله الضرر بهذا، يمنع لما اباح يمنع الضرر بذلك. ولذلك لانه لان المشقه تلحق بالانسان لو كنا في كل صيد يغرز 7 مرات كلهن بالتراب، وان كان الرجل هذا هو عمله، يعني كان هذا الرجل هو عمله صباحا مساء ليل نهار الصيود، فانه لا يستطيع ان يبيع للناس ولا يستطيع ان ياكل من صيده ولا يستطيع بحال من الاحوال الا في مشقه بعد مشقه، وهذا يخالف التفصيل ومقاصد الشريعه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وهذا الراجح الصحيح. هذا بالنسبه للكلام على مساله الصيود. ايضا كم المصنف انتقل بعد ذلك الى مساله الاصوليه اصاله اكبر منها فقهيه، وهي مساله الصيد بالجارحه الايه المسروق او المغصوبه. الصيد بالجارحه المسروق. رجل كان كان يرى رجلا يدرب الكلب تدريبا عظيما، وراه يصيد صيدا ماهرا، فيعني لما عس الليل تلصص الرجل الى بيت هذا الرجل الذي درب هذا الكلب، فاخذ الكلب وسرقه وذهب جمع صيودا عظيما بهذا الكلب، ثم رده في الصباح. والآخر نظر فوجد رجلا آخر متقنا لتدريب الفهود، فوجد فهدا يعني دربه تدريبا عليه، فسرقه أيضا وراح وذهب واصطاد به، ثم أتى به في اليوم الثالث أو اليوم الرابع قال ضاع منك هذا الفهد وأنا اجتهدت جدا حتى أتيتك به. كذب وجمع بين السوءتين بالكذب وإيش والسرقة، وأيضا صاد بهذا المغصوب. فصيد هذا يحل أم لا يحل؟ صيد يحل أم لا يحل؟ هذه صورة المسألة. في المذهب أولا يأثم، في المذهب أولا يأثم. لما يأثم؟ لأنه قد غصب مال الغير، وقد قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن صيب نفس منه. والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أموالكم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه وهو قد ظلمه في ذلك، إذا يأثم بما فعل. الأمر الثاني يضمن ما فعل، لأنه العلماء يقولون إذا أخذ هذا الكلب أو أخذ الفهد واصطاد به، فإنه يعلم أنه لو جاء رجل يريد الفهد للصيد أن يصطاد به، فإنه يستأجره بأجرة عالية الثمن، فيضمن هذه الأجرة للرجل، لأن الغاصب لا يتملك، الغاصب لا يتملك، هذا التقصير الشرعي الصحيح. فيبقى إذا غصب مال الغير فعليه أن يضمن هذا المال، لأنه لما أخذ منه 3 أيام والرجل يعني يؤجر الجوارح أو الكواسب يؤجرها بأموال طائلة، واجب عليه أن يضمن له هذا المال. وأما الصيد فالصيد له وليس لصاحب الجارح. أما الصيد هذا المسألة الثالثة، أما الصيد فله وليس لصاحب الجارح. قالوا لما؟ وهو ما اصطاد إلا بهذه الجارحة. قلنا نعم، لأن الجارحة كالسكين في يده، هي آلة لا إرادة لها، فهي آلة، فيكون الصيد هنا لصاحب الصيد للذي أرسل الفهد لا لصاحب الفهد، والفهد يعوض عن ذلك بإيش؟ بالأجرة. وهذا الرجع صحيح، هذا الرجع صحيح. طبعا خالف بذلك من الحنابلة، طبعا ذلك الحنابلة البلكية، قال بذلك الحنابلة رواية أحمد والظاهرية قالوا هي ميتة، هذه الصيود ميتة، الصيود بالفهد المغصوب والكلب المسروق فهي صيود ميتة لا يحل أكلها، لا الذي صاد ولا الذي وجدها، هي ميتة لا يصح أكلها بحال من الأحوال، لأنه قد خالف الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا هنا مطلق يقتضي الفساد، فالصيد ميتة، وهذا كلام فيه ما فيه من البطلان وفيه ما فيه من الضعف. الصحيح الراجح أن الجهة منفكة، وأن الصيود هنا على الحل والبل، ولكن الرجل يأثم بذلك فعليه من التوبة والأوبة، وأيضا يضمن الأجرة لمن غصب منه الجارحة. بعد ذلك المصنف انتقل إلى الكلام على صيد الحمام وصيد أيضا برمي السهم. إن شاء الله نمر عليه سريعا. أولا أصلنا كما قلنا بأن الصيود لا النية لا لا ليست مؤثرة، النية لا 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 شرط فيها وليست مؤثرة. والمعنى بأنه لو رجل يعني نصب شباكا وذهب شهرا نائما في بيت، بعد شهر فتح الشباك فوجد طبيا، وجد غزالا، وجد حماما، وجد حمارا وحشيا، كل هذه السيوط تحل له وهي ملك له، كل هذه السيوط السيود تحل له وهي ملك له، وإن لم ينتوي، لأن النية هنا غير مؤثرة، النية في الباب غير مؤثرة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة النية. أما صيد الحمام، هذه المسألة يعني العلماء يقولون الأصل أنه ليس من المروءة أن ينشغل المرء بصيد الحمام أو بغير الحمام أو بنظر إلى الحمام دون صيد الحمام، لأن صيد الحمام طعام يدخل في السيود، لكن هو أغلب الناس هو الذي ينشغل بإيش؟ بأن يأتي بحمام يطيره وينظر إليه. لذلك علمانا الشافعي نفسه يقول بأن من اشترى حماما لينظر إليه فيطيره وينظر إليه فإنه ساقط المروءة، لا يأخذ منه حديث، لو كان من أعلم أهل الأرض لا يأخذ منه العلم. طبعا العوام كثيرا ما ترى يا ابني أنت ما اسمها اسمها عندكم البرج غية، ما غية دي بتاعت أهل اسكندرية، الناس بقى الأصل فيها عندك تفهم بتاع طنطا تعالى بتاع طنطا أنت بتاع السد البدوي اسمها إيه؟ غية؟ الله أنت إيه؟ أنت قويت الإسكندرانية ليه دلوقتي تاني؟ ما تخليك في طنطا. هو الغية عندنا إحنا دي ده قشة خشب ب 15 سنة، إنما هناك في طنطا في غيرها البرج الكبير اللي بيبنى اسمه إيش؟ برج. شوف بقى الفرق بقى شوف الفرق بين الابراج الصحيحه وهذه الابراج هتدليس. هذا يا ما مررت في امريكا كان في كل ولايه في منطقه اسمها داون تاون، لا لا نص المدينه صح كده، داون تاون دي يعني تدخل تجد ابراج شهيقه. عندنا في اسكندريه في داون تاون كشك عم سعيد هو داون تاون، خلت انا الداون تاون هذا واشوف الداون تاون هذا اقول يا ربي سبحان الله يا من فرقت بين هذا الداون تاون وهذا الداون تاون، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. عامة هذه الابراج ابراج الحمام، هو العلماء يقولون الحمام جلاب، الاصل في الحمام ان هو جلاب صح ولا لا؟ لا سيما اذا كان الجهل فيهم كان بيرفض اللي اسمه ايه؟ سيبك انت انت ما انت ما لكش دعوه، خلي الجزائر على جنب اسمه ايه؟ تغريب انت هتتجوز فارجع عندكم لا عند في اسمه ايه يا شيخ عبد العزيز؟ جمعية؟ لا جمعية مين بيقول جمعية؟ اه دي سرقة بقى، شو جمعية دي سرقة؟ اه بقى. اسمه ايه انا مش اللي اقول لك المراسل اسمه ايه؟ تاجروا في نوع ثاني انا كنت متذكره والله، لان كنت دايما اقول الاخ اتقي الله خرج الحمام، هو بيطلع الحمام فالحمام بيكون كثير جدا فيطلع يطلع يعمل في 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 السماء ايش تحليقات فيجيب ويدخل، والثاني مترصد اول ما لاقي الجديد يقوم داخل من السفله ريشه ومقعده نام عليك ليل طويل، فهو هو ده اللي بيعملوه. مثلا هو العلماء يقولون الحمام جلاب، فاذا جلب غيره من الحمام فلك حالتان، الحاله الاولى تعلم يقينا انه ملك لغير فهذا لا يجوز في حال من الاحوال أن يكون في ملكك حتى ونصبت له الشباك، لا صاحب حلم حول أن يكون ملكا لك، لأنك قد اعتديت على مال غيرك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، والآخر أنت لا تدري له مالك، لا تدري له مالك. فالعلماء يقولون إذا صار مع حمامك ونزل إلى مكانك المكان اللي بيجلس فيه أو بيأكل أو بيشرب ما دخلش العش كما يقولون، ما دخل لم يدخل البرج، لكن في أرضية البرج وقف، لا تكون مالكا له. يعني لو لا تصور المسألة، الحمام خرج فجلب حمام آخر، جلب حماما آخر فكان في أرضية البرج ووجد طعاما فأكل، فجاء رجل وهو يمر فقال عجبني هذا فخطفه ومشى، فهل لك أن تقاتله من أجل هذا ويكون مالك وأنت تنازع على ما تملكه أم لا؟ هي سورة المسألة. فعندنا أحوال ثلاثة، لم يدخل أصالة فليس بملك لك، جلس في جاء في أرضية البرج لم يدخل في المكان الذي ينام فيه الحمام فهذا النزاع فيه، فإذا دخل فهو ملك لك. فلو جاء رجل فوضع يده في برجك وأخذ الحمام الغريب ومشى به لك أن تنازعه فهو ملك لك، لأنه لما دخل دخل كأنه دخل الغزال في إيش في الشبكة. لا كأنك صدت بالشباك، فلما دخل في مكانك الذي إذا أغلقته على حمامك نام فيه فهو لك ما دمت تعلم أنه ليس ملكا لك. أما إذا كان على الأرضية فأنك لم تملكه، كالذي حام حول الشبكة وجاء أخذها وراح، هو لم يدخل الشبكة التي نصبتها أنت، أنت لا تملكها شرعا، لا تملكها إلا إذا دخلت شباكك، إذا دخلت شباكك فأنت تملكه. فما حامت حول الشباك وجاء رجل فأخذها قبل أن تدخل الشبكة فهي له وليست لك، وهذا رزق الله جل في علاه. فقال العلماء بالنسبة للحمام، إذا دخل في المكان الذي يبيت فيه ويأوي فيه الحمام وأغلقت الباب عليه فهذا يكون ملكا لك، فلك أن تنازع غيرك إن أخذه منك. ومثل ذلك قالوا إذا كان في صحراء وجد غزالا فيها علامة أو حمارا وحشيا فيها علامة، فالعلامة هنا في عرف الناس أنه يكون ملكا لأحد. وقد ورد حديث ضعيف جدا احتدي به الشافعية على أن السلام قال اتركه لصاحبه أو ليرد على صاحبه، وصحيح رجع أنه يعني المسألة على العرف، إن كان العرف أن العلامة في الصيود دل على أنه مملوك لأحد فلا يجوز لك أن تصيده، لأنك الآن تعتدي على مال الغير. والتقسيم بذلك هو أن السلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. المسألة التي اتقل لها المصنف عن ذلك قال هذا بالنسبة للجارحة، نتكلم عن ايش؟ عن ايش؟ عن صيد الرمي. قبلها انا اقول قلنا بان الجوارح اذا كان من السباع اذا اكل على الراجح التوفيق بين القولين، فهل الجوارح من الطيور تنزل منزلة السباع ام لا؟ يعني الشاهق والبادي والصقر ينزل منزلة السباع ام لا؟ الحق بأن الجماهير ورواية عن الشافعية قالوا الطيور لا تنزل منزلة السباع، الجوارح من الطيور لا تنزل منزلة السباع. لما؟ لأن الأصل في الصقر بأنه لا يصيد إلا بأكل، أنت لا تعلمه على الصيد إلا بأكل، فإن أكل فقولا واحدا لك أن تأكل ولا شيء بذلك. ابن عباس فرق أيضا بين الصقر وبين السباع، بل قال في السباع لو نمر او فهد قال ان اكل كل، ولكن في الكلب لا تاكل. وهذا ابن عباس عنه هو موقوف عليه فرق بين الصقر وبين السباع بين الكلب، قال فان اكل الكلب فلا تاكل واما الصقر فلا. ولما سئل عن ذلك قال الكلب تستطيع ضربه ان تضربه والصقر لا تستطيع ان ايش ان تفعل بهذا. وسئل الرجع ان يقول انه لا يتدرب الصقر على الصيد الا بالاكل ولا فرق بينهم، وهذا الذي قاله المالكية والأحناف الحنابلة، والحق معهم الأقوى في ذلك، الحق معهم في هذا الباب، وأن الصقر إن أكل لا ينزل منزلة السباع، فقولا واحدا هو يحل أكله. الصيد بالرمي، الرمي قد يكون بالقوس بالسهم أو بالرمح صحيح أو بالحجر أو بالبندقية والآن أو بالسكين، رجل بارع معه سكين ممكن يرمي به، هذا الرمي. الرمي على أحوال، الرميت بالرمح فالرمح له حد وله معراض وله ايش ثقل. لأرمين بها بين أكتافكم، تصوروا المسألة، طائر هو بيطير جيد ده بيطير، فانت عشان ترميه بايش او الان او هذا رمح ترميه بالرمح او ترميه بايه او سهم السن الالم هذا سهم او سهم جيد او بايش او بحجر صحيح كده. طيب العلماء يقولون هنا هذا الرمي ننظر فيه، الرمي ينزل منزلة الصيد، الرمي ينزل منزلة الجارحة، لان المسألة ان الجارحة آلة كسكين فالرمي ينزل بي. لكن في الرمي ادب مثلا اصحاب الصيد في الرمي ادابا معينة، لان مثلا لما في حديث ابي ثعلبة او في حديث عدي او في حديث غيري لما سئل سلم عن الصيود بالسهم فقال سلم فاذا ارسلت سهمك او قال ما رد عليك قوسك فكل، ما رد عليك قوسك فكل. وفي روايه لما سئل سلم عن الصيد بالسهم قال فان خزق فكل والا فلا تاكل، فان خزق فكل والا فلا تاكل. سئل عن المعراض قال فان قتل بثقله فلا تاكل. وفي رواية أخرى في السنن قال فإن خزق فكل. يبقى إذا لابد ضابط لنا في مسألة الرم مع مسائل أخرى مفرعة على هذا الرمي، على أنه لو رماه بالسهم ثم وقع في الماء أو رماه بالسهم فلم يذبح فلم يقتله ووقع فارتطم بصخرة أو ارتطم بجبل أو ارتطم بالأرض فمات. هذه الصورة المفرعة على مسألة رمي وانتهى الموضوع. يبقى ضابط المسألة بأنك في الرمي إما أن يقتل بإيش؟ بالخز، صحيح كده؟ وإما يقتل بالثقل بالمعراض، صحيح ولا لا؟ وإما أن يجرح دون أن يقتل ثم يدرسه أو لا يذكيه، يدركه لكن لا حياة مستقرة ولا يذكيه، أو يضربه يرميه فينزف الماء هذه الفروع بأسرية على مسألة الرمي. في الأصل في الرمي أنك بالقوس أيضا تذكر اسم الله جل وعلا استحبابا، ثم تنظر خزق أم لا. يبقى بالبندقية خزق صحيح ولا لا؟ البندقية إن كانت حادة يبقى إذا لابد أن يدخل في الفريسة أو في الطير. فنقول الآن بالنسبة للرمي إذا خزق فكل كما قال سنة، وإلا إذا قتل بثقله فهو منقوذ، إذا قتل أو إذا قتل بثقله فهو منقوذ كما قال سنة ووقيذ، فلا يصح أكله بحال من الأحوال. لأنه رجع قال حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع إلا ما ذكيتم إلى آخر الآيات، فهو وقيذ لا يصح الأكل منه بحال من الأحوال، لأنه ما خزق وما توفرت فيه شروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان بحجر فإنه لا يقتل إلا في حالة واحدة، أو فإنه لا يحل الصيد إلا في حالة واحدة، ما هي؟ رماه بحجر. احنا صغار عندنا كان عندهم هذا اسمه الشابة النبلة الصغير، وكان بيضع فيه الحصى الصغير على العصافير، هذا إذاء ويصطاد، وكانوا يأكلون ذلك، كثير منهم يفعلون هذا ويقتلوا بهذا الحظ، فهذا لا يصح، هذا ميت. حالة وحيدة فقط في مسألة الحجر أن يصح، إذا رماه فأصابه أن يكون إيش؟ لا، أن يكون له حد، أخذ الحجر كما فعلت الجارية يبريه حتى يجعل له حدا فيرمي بالحد، فإن نظر فوجد الحد خزق فله أن يأكل، وإلا في الحد أسرية فقد مات بإيه؟ بالثقل، فقد مات بالثقل فهو ميت فلا يصح أكله بحال من الأحوال. هذه بالنسبة لمسألة الرمي بالسهم حتى نعلم ما يحل وما لا يحل. وقد قال السلام ما رد عليك قوسك فكل. فالعلماء يقولون الصور في هذا رماه بالسهم، فلما رماه بالسهم سقط على الأرض فمات، ارتطم في الأرض فمات، والحالة الثانية ارتطم بالجبل فمات. فنقول الآن إذا رمى السهم وهو بقرب من الجبل فارتطم بالجبل فوقع فلا تأكل، لأن الراجح في هذا الباب أن القتل كان من الارتطام بإيش؟ بالجبل، فهو موقوف فلا تأكل. وأما إذا رماه بالسهم وكان عاليا ثم سقط على الأرض فمات، فنقول الآن قد قال السلام ما رد عليك قوسك فإيش؟ فكل، لأن الحق أنه خزق، فإذا خزق فالراجح في ذهننا أنه إيش؟ أنه قد قتل السهم قتل، وارتطامه بالأرض هذا لا غير مؤثر، التأثير الأصيل بأن السهم قد خزق، فنعمل بقول السلام ما رد عليك قوسك فكل، وما أمسك عليك كلبك المعلم فكل. هذه بالنسبة لمسألة الرمي. العلماء يقولون إذا أرسل السهم، إذا أرسل السهم وسقط في الماء، أرسل السهم وسقط في الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك فتتبعته فنظرت فوجدت أن السهم قد خزق ونزل الماء لك أن تأكل، لأن غالب الظن عندك لما خزق السهم فالقتل كان من إيش؟ من لا من الماء، لأن يخشى عليك أن تأكل المنخنقة، الماء قتل لا سهمك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال فإن غاب عنك يوم أو يومين، في يومين فإن غاب عنك فلا تأكل، فإن غاب عنك فلا تأكل، لأنك لا تدري أسهمك قتل أم الماء الذي قتل. طب ما وجهة النظر الفقهية هنا؟ إيش وجهة النظر الفقهية هنا؟ قال لا تأكل فإنك لا تدري سهمك قتل أم الماء، فالماء يكون من المنخنق، سهمك يكون من الرمي. وين وجهة النظر هنا؟
لأنه ربما جرحه السهم وبعد ذلك سقط، بعد ذلك موت
طيب وش فيه؟ انا اريد وجهة النظر الفقهية، لا اريد تفسير الكلام، هذا كلام ظاهر. ممتاز، اجتمع كما محمد قال طبعا، فانا قلت له اسكت عشان لان هذه الوجهة الفقهية، اجتمع حاضر ومبيح، وان السلام بين ذلك، قال انك لا تدري، احتمالية واردة، انك لا تدري اخذ السهم الذي قتل ام الماء، فاذا كان السهم قتل فهذا مبيح، واذا كان الماء خنق فهذا حاضر، فأيهما نقدم؟ تعارض حاضر ومبيح، والأصل في السيود الحل، فإذا كان الأصل في السيود الحل ننظر إلى الناقل، الأصل في السيود الحرمة، وعندنا ناقل ومثبت، وأقل الأحوال تعرض فتسقط فنرجع للأصل فإنه لا يحل. وقال علماء هنا فإذا تفريع هذه المسألة، فإذا رمى السهم وكان الطير بعيدا لكن هبت الرياح الشديدة فأخذ السهم فخزق الطير، فهل يأكل أم لا؟ فهمتم المسألة؟ إيش اللي عندهم؟ عندهم أنه لما رمى السهم قوة السهم لا تخزق الطير، لكن هبت ريح قوية فإيه؟ فأسرعت بالسهم فخزق، هيأكل أم لا؟ إيش النظر اللي فيها؟ النظر اللي السلام قال إذا أرسلت كلبك، هل هو أرسل هنا؟ أم اشترك معه غيره في الإرسال؟ ها؟ سكتوا. مين اللي اشترك معه؟ يعني ريح اشتركت مع الرجل تقاسمه؟ ها؟ لم يشترك، اشترك لم يشترك، ها؟ حبوب استدامة، لا دي انت هذه فهلاوة، يبقى ما في سلامات النهاردة، يبقى ما في سلامات. نعم، ونعم هو صحيح ما رد عليك القوس، ورد عليه قوس سواء الريح او الريح، هو الكلام النزاع الخاص في التفريع، ما تراه كل فقيه بيقعد يمد رجله ويفرع على التأصيلات، هو ايش؟ ان هو رمى السهم فساقط السهم على الارض، فجاء الريح فحمله فخزق الطير. متصوره والله. اسمعي، غزال بتجري رماها، فلما رماها سقطت هنا، والغزال وصل الى هنا، هبت الريح فقدر الله السهم بايش؟ بحد جاء في عنق الغزال فسقط. متصوره غير متصوره؟ مش متصوره؟ طيب مش كرامه؟ عصير اللي بتشيل البيوت باسريها دي موجوده غير موجوده؟ مش امام اعينكم؟ صحيح؟ مش حدث عصير قريبه في بلاد الغرب حدث ذلك؟ طيب جاءت الريح عصير بتحمل بيت، مش هتحمل سهم، لا تحمل الغزالة وابو الغزال. الغرض المقصود ان السهم قدر، هنا النزاع في هذا، لان الحق انه لم يصل، مفهوم انه لم يصل، لان السهم الان لما ارسله كان انتهاء السهم الى الارض لا الى الصيد، فهنا يمكن نقول نحترز فلا يكون الصيد، وان كان مشوه في المذهب مشوه، لكن الصحيح الراجح انه لم يعني يصل بقوسي، ولا يقال انه رد عليك قوسك لانه ليس بقوسك وقوس الريح، والله تعالى اعلى واعلم. المساله قبل الاخيره، وهو بانه اذا رمى السهم، رمى السهم ورمى معه مجوس السهم بالضبط كمثل، ارسل المسلم الكلب وارسل المجوسي الكلب، ففي احوال ثلاث، صاد كلب المسلم قبل ان ياتي كلب المجوسي فيحل نبل، صاد كلب المجوسي قبل ان ياتي كلب المسلم فهي حرام، حرام ويا ميت. طيب اشترك معا، وجدنا ان ناب كلب المسلم في عنق الغزال، ووجدنا ناب كلب المجوسي في رجل الغزال، ماشي مفيش مشاكل، لانه في اي موضع فهو ايه؟ فهو زكاة، صحيح ولا لا؟ فإذا اشترك قلنا اجتمع حاضر فالأصل لا تحل. الثالث، صاد كلب المسلم وعاونه كلب المجوسي، فاهمين كيف؟ مش متصورة؟ كيف متصورة؟ أنا أقول لك، الفهد الذي أرسله المجوسي والفهد الآخر، طبعا هو الغزالة سريعة جدا، فالفهد الأول تزاكى والفهد الثاني تزاكى، كأنهم اتفقا معا أنت من اليمين وأنا من اليسار. كلب النسي لحق بالغزالة لكن ضربها برأسه فذهبت يمينا فعضها كلب المسلم فأخذها. الحمد لله حتى الكلاب تحب الموحدين وحتى الفوت تحب الموحدين. فلما ضربها برأسه ولم يغرز نابه فيها كان معاونا لكلب الايه، لكن هنا الصيد محضية الصيد لمن صارت حل نبيل، مفيش حاضر ومبيحل، المسألة كلها على التعاون، ليلة الجميع يتعاون بهذه الطريقة، مفهوم؟ هذا هو بالضبط مثل السهم. سهم السهم وجدوا في الطير سهم المسلم وسهم المجوسي على الحرم، هي ميت لا تصح، حاضر ومبيح، فقدمنا الحاضر على المبيح. وجدوا سهم ها سهم المسلم وريشه في سهم المجوسي والسهم ساقط على الارض. اي سهم صاد؟ سهم المسلم وليس هذا شرك، فيبقى اذا يحل نبيل. طيب ايضا سهم المجوسي جاء فضربه بالمعراج فغير اتجاهه فجاء سهم المسلم فاخذه فصح وحل للمسلم. هذا بالنسبة لمسألة اشتراك السهم. طب ان جرحه ضربه بالسهم فقطع رجله، او ضرب الغزالة برمح فقطع رجلها فصارت تمشي، قطع اصابعها حتى يتصورها طالب العلم، فقطع اصابعها وما زالت ايش ممتنعة تجري، قطعت الاصابع وهي تجري، فالرجل سقط من الشجرة فأخذها فضربها بالرمح في عنقها فقتلها فحلت له. طيب فعنده الآن أطراف الرجل وعنده إيه الغزالة، ما يحل منها وما لا يحل، هل تحل أو لا تحل؟ جرحها أولا ثم قتلها بعد ذلك، فنقول لما قتلها صحت وتوفرت فيها شروط إذا أرسلت كلبك المعلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من قوسك إذا رد عليك قوسك فيه فكل، فيحل وبل. لكن النزاع فين؟ في المقطوع قبل أن يقتل. ليش هذه محل النزاع؟ لأنه أبينا من إيه؟ من حي، وما أبينا من حي فهو وقولا فصلا واحدا جزما بأنه لا يأكل منها شيء. يبقى الرجل راحت عليه لكن بقيت الغزالة والحمد لله. لو ضربها بالسهم أو بسيف ألقى السيف عليها فقطعها جزلتين صحت له وله أن يأكلها، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. يعني على الكتاب الثاني لسه لهم مجال الآن الأسئلة. نعم.